أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 655: لا بد في هذا السجود من النية، ولكن ليس فيه تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ذكرنا أن السجود الواجب حال قراءة آيات العزائم الأربعة، ويستحب السجود في 11 موضعا وفي غيرها، في كل مورد يوجد حث على السجود يستحب ذلك. والسؤال هنا: هذا السجود الواجب أو المستحب؟ الواجب عند قراءة العزائم أو الاستماع إليها، هل يعتبر فيه شرائط معينة أم لا يعتبر فيه شيء؟ ذكر سماحة السيد في هذه المسألة ما يعتبر وما لا يعتبر في هذا السجود، وذكر مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، ذكر أن هذا السجود يعتبر فيه النية باعتباره هو عبادة، فهو كسائر العبادات التي يعتبر فيها النية دليل الارتكاز في أذهان المتشرعة على الإتيان بالعبادات بقصد القربة والخلوص، فهو يشترط فيه القربة بلا إشكال. ومعنى النية هنا يعني أن تقصد الإتيان به قربة لله، مضافا إلى أن تقصد عنوان السجود، لأن السجود هو من العناوين القصدية، فما لم يقصد عنوان السجود هذا لا يعتبر سجودا. فإذا كلاهما محتبر، قصد القربة محتبر، وهكذا قصد السجود أيضا محتبر. النقطة الثانية، لا يعتبر في هذا السجود تكبيرة الافتتاح، كما لا يعتبر فيه التشهد ولا التسليم، ذلك لإطلاق ما دل على وجوب السجود، لأن ما دل على وجوب السجود أو استحبابه هو مطلق من هذه الناحية، لم يقيد ذلك السجود بتكبيرة الإحرام، بل تكبيرة الإحرام منهي عنها في بعض الروايات في هذا السجود، كما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك، ولكن تكبر حين ترفع رأسك. فهذه دلت على أن السجود منهي عنه، التكبير في هذا السجود منهي عنه. نعم، بعد رفع الرأس يكبر، وهذا ما احتاط به سماح السيد كما سيأتي. فإذا لا يشترط فيه تكبيرة الافتتاح ولا التشهد ولا التسليم، كل ذلك لإطلاق دليله الذي دل عليه، فإنه لم يقيد ذلك السجود لا بالتكبير ولا بالتشهد ولا بالتسليم. قال: لا بد في هذا السجود من النية، ولكن ليس فيه تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. نعم، يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط استحبابا عدم تركه لهذه الرواية التي قرأناها، حيث قال صلوات الله عليه: ولكن تكبر حين ترفع رأسك. بعد رفع الرأس يستحب التكبير، بل هو مقتضى الاحتياط، وإنما احتاط هنا سماحة السيد لأن تعبير، ولكن تكبر هذا وإن كان جملة فعلية، ولكن الجملة الفعلية هنا قد استعملت للأمر، وأحيانا تستعمل الجمل الفعلية ويراد منها الأمر والطلب. فهنا يوجد أمر ويوجد طلب، وهذا الذي دعا إلى الاحتياط، بل الأحوط استحبابا عدم تركه. ولا يشترط فيه الطهارة، لا يلزم في هذا السجود أن يكون الشخص على طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، بل يجوز السجود حتى للمجنب مثلا أو غير المتوضأ، ذلك أيضا لإطلاق دليله، فإنه لم يقيد بالطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، مضافا إلى وجود بعض الروايات التي تقدم بعضها الدالة على أن المجنب والحائض إذا سمع السجدة وجب عليهما السجود، فهذا يدل على عدم اعتبار الطهارة من الحدث فيه. وهكذا لا تعتبر الطهارة من الخبث أيضا لإطلاق الدليل، فيجوز السجود حتى إذا كان هناك نجاسة على البدن أو على الثياب. ويؤيد ذلك أن بعض الروايات أمرت الحائضة بالسجود عند استماعها لآية السجدة، ومن الواضح أن الحائض هي عادة لا تنفك عن النجاسة الخبثية، بالتالي يوجد نجاسة على بدنها، ومع ذلك أمرتها الرواية ولم تأمرها بتطهير بدنها من الخبث من الدماء، فهذا يدل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث في هذا السجود. قال: ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث. النقطة الرابعة: لا يشترط فيه الاستقبال أيضا لإطلاق دليله، حيث لم يقيد الدليل الدال على هذا السجود وجوبه أو استحبابه، لم يقيد السجود بالاستقبال إلى القبلة، باستقبال القبلة، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ولا الساتر ولا صفات الساتر. ما ذكرناه من اعتبار الطهارة في محل السجود واعتبارها في واعتبار الستر واعتبار الساتر في الصلاة الواجبة، هذا كله غير معتبر في هذا السجود. يعني يمكن للشخص أن يسجد وهو عاري مثلا، وما ذكر من صفات الساتر من اعتبار أن لا تكون من الذهب أو الفضة، عفوا من الذهب أو الحرير أو من الميتة أو من أجزاء السباع أو ما شاكل ذلك، غير مأكل اللحم، هذه كلها غير معتبرة في هذا السجود. فيجوز للشخص مثلا أن يكون لابسا لأجزاء السباع ويسجد هذا السجود، أو يكون لابس الحرير ويسجد، بل يكون آثم من جهة أنه تقدم أن الحرير حرمته تكليفية ووضعية، من جهة الحرمة التكليفية تثبت، ولكنه الحرمة الوضعية لا تثبت، يعني لا يبطل هذا السجود، يتأتى التكليف به. فكل ما كان معتبرا في الصلاة من الستر بالحدود المتقدمة في الرجال والنساء، وهكذا صفات الساتر هذه غير معتبرة في هذا السجود، لأن ما دل على اعتبار تلك الأمور من الستر وصفات الساتر وطهارة محل السجود، ودل على اعتبارها في الصلاة، في السجود الصلاتي. وأما هذا السجود فمقتضى إطلاق الدليل وعدم اعتبار شيء من ذلك. بل يصح حتى في المغصوب. أي ذكرنا أن من صفات الساتر هو الإباحة على الأحوط، فهنا يصح السجود بالمغصوب؟ يقول نعم يصح، بل يكون آثم أنه لبس المغصوب فيه حرمة تكليفية، فيه إثم، وفيه حرمة وضعية يوجب بطلان الصلاة إذا كان ساترا على الأحوط. فلو هذا الشخص لبس الثوب المغصوب مثلا أو الساتر المغصوب وسجد هذا السجود، يصح منه السجود لكن يكون آثما من جهة التصرف في المغصوب، بل يصح حتى في المغصوب. نعم، لا بد فيه نقطة خامسة أو سادسة، لا بد في هذا السجود من إباحة المكان، المكان الذي يسجد فيه لا بد أن يكون مباحا، باعتبار أنه لو سجد سوف يتصرف في ذلك المكان. فإذا كان مغصوبا فنفس حركات السجود وهيئة السجود في الوقت الذي هي السجود في الوقت تكون ماذا؟ تصرفا في المغصوب، فلا يتأتى بها قصد القربة، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى، فيكون هذا السجود باطلا. فإذا يشترط، أو هذا الشرط الثاني في هذا السجود، الأول هو النية، والشرط الثاني إباحة المكان. الشرط الثالث في هذا السجود هو وضع الجبهة على الأرض أو ما بحكمها من نبات الأرض من غير المأكول والملبوس على الأحوط، هذا معتبر من باب الاحتياط، ذلك لإطلاق دليل الأمر بالسجود على الأرض أو ما أنبتت. فإن ما دل على اعتبار السجود على الأرض أو ما أنبتت ولم يقيد ذلك بالسجود الصلاتي، بل هو مطلق، من هنا يتمسك بإطلاقه في مثل المقام، بالتالي هذا سجود فيشمله. فإن ما دل على اعتبار السجود على الأرض أو ما أنبتت هو مثل صحيحة هشام، حيث جاء فيها قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس إلى آخرها. لاحظ التعبير، السجود لا يجوز مطلقا، لم تقيد الرواية السجود الصلاتي، ومقتضى الإطلاق يشمل حتى هذا السجود، هذا أيضا لا يصح إلا على الأرض أو ما أنبتت. ولعل وجه الاحتياط هنا لم يفتي سماحة السيد باعتبار السجود على الأرض أو ما أنبتت، لعله من جهة احتمال الانصراف إلى السجود الصلاتي، فإنه قد يقال أن الرواية وإن لم تقيد السجود بالسجود الصلاتي ولكن يوجد انصراف، فإن الإمام عندما ذكر السجود مقصوده هو السجود الصلاتي، لوجود هذا الاحتمال لعل سماحة السيد احتاطه. لذا يقول ووضع الجبهة على الأرض، نعم لا بد فيه من إباحة المكان ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها على الأحوط وجوبا، كما أن الأحوط استحبابا السجود فيه على الأعضاء السبعة. هل يشترط وضع المساجد السبعة على الأرض في هذا السجود؟ يقول لا يشترط ذلك لاختصاص دليله بالسجود الصلاتي، فإنما دل على وضع المساجد السبعة على الأرض ودل عليه في خصوص السجود الصلاتي ولا يتعدى إلى هذا السجود. نعم، ما دام يوجد احتمال فمجرد الاحتمال كافي للاحتياط الاستحبابي بوضع المساجد السبعة على الأرض، كما أن الأحوط استحباب السجود فيه على الأعضاء السبعة نقطة أخرى، هل يشترط في هذا السجود بعد وضع المساجد السبعة على الأرض المساواة بين موضع الجبهة وبين موضع الركبتين والإبهامين والموقف وما ذكرناه في السجود الصلاة يأتي هنا أو لا يأتي؟ حيث ذكرنا أن المساواة معتبرة بمعنى أن لا يزيد موضع الجبهة على 4 أصابع مضمومة عن موضع الركبتين والإبهامين بل والموقف على الأحوض. هذا الذي ذكرناه في السجود الصلاة يأتي في هذا السجود أو لا يأتي؟ يقول سماح السيد لا يأتي، فإنما دل على اعتبار المساواة بذلك المعنى هو مختص بالسجود الصلاة، الدليل هو وارد في السجود الصلاة فلا يتعدى إلى هذا السجود، ولكن الاحتياط حسن على كل حال. كما أن الأحوط استحباب السجود فيه على الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامين والركبتين بل والموقف أزيد من 4 أصابع مضمومة. ما ذكر هناك هنا مبني على الاحتياط الاستحبابي. نقطة أخرى، ماذا يذكر في هذا السجود؟ هل هناك ذكر مخصوص أم لا يوجد ذكر مخصوص؟ لا يوجد ذكر مخصوص كما هو الحال في السجود الصلاة، قلنا يكفي مطلق الذكر. نعم يستحب الذكر المخصوص وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله 3 تكبير أو الذكر التسبيح الكبرى أو التسبيح الصغرى، ذاك كما هو مستحب في السجود الصلاة هو مستحب أيضا في هذا السجود. قال ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة. هذا الاستحباب وجهه ما جاء في موثقة عمار حيث ورد فيها سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع، قال ليس فيها تكبير، يعني تكبيرة افتتاح ما بها، إذا سجدت ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، حتى من ترفع رأسك ما بها تكبير. بل ذكرت ذيك الرواية أن التكبير ماذا مستحب بل هو الأحوط، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود، والذي تقوله في السجود هو التسبيحة الكبرى أو الصغرى. مسألة 656 تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى، إذا تكرر السجود، إذا تكررت سبب السجود الذي هو القراءة، قراءة آيات العزائم أو الاستماع إليها فيتكرر السجود لتكرر السبب، فكلما حصل سبب للسجود موجب للسجود هنا يجب السجود. واضح ونكتة واضحة، أنه دلت الروايات على أن من استمع إلى الآية أو قرأها آية العزيمة يجب أن يسجد، وهذا معناه كلما استمعت إلى آية أو قرأتها من آيات العزائم يجب عليك السجود. وهكذا دلت الروايات على أنه يستحب السجود في 11 موضعا، فإذا سمعت هذه الآيات أيضا يستحب ماذا؟ تكرار السجود. كلما سمعت آية من هذه الآيات يستحب لك تكرار السجود، فيتكرر السجود بتكرر السبب. إذا كان السبب واجبا وهو آية العزيمة فيجب السجود، وإذا سمعت مرة ثانية أو قرأت يتوجه إليك وجوب ثاني بالسجود وهكذا. وإذا كان السبب مستحبا بأن قرأت واحدة من الآيات المتقدمة المستحب السجود عندها فهنا يستحب لك السجود، يتوجه لك أمر باستحباب السجود، فإذا كررت أو استمعت فأيضا يتوجه لك أمر آخر باستحباب السجود وهكذا. فإذا يتكرر السجود بتكرر السبب. النقطة الثانية، إذا شك بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، بمعنى إذا سمعت القراءة مكررا أكثر من مرة، سمعت آية السجدة استمعت إليها أو قرأتها أكثر من مرة، فهنا قلنا يجب عليك السجود بعدد الأسباب، كم مرة قرأت أو استمعت يجب عليك السجود بذلك العدد. وإذا شككت بين الأقل والأكثر، شكيت أنك قرأت 10 مرات آية السجدة أو مثلا 9 مرات، فهنا تقتصر على الأقل، فالواجب عليك أن تسجد 9 مرات، هذا هو المتيقن. وما زاد هو شك في أصل التكليف، فتشك هل يجب عليك سجود 10 أو لا. إن كنت قرأت 10 مرات فيجب عليك السجود، وإن لم تقرأ فلا يجب، وهذا شك في أصل التكليف فهو مجرى للبراءة. كل شك في أصل التكليف، إذا شككت في أصل التكليف أنك مكلف بشيء أو لا، يجب عليك شيء أو لا، يحرم عليك شيء أو لا، هذا شك في أصل التكليف، فتجرى البراءة عن الوجوب، فتأتي بالقدر المتيقن الواجب عليك وهو 9 سجدات، والعاشرة المشكوكة تجري فيها البراءة عن الوجوب فلا يجب عليك السجود. هذا طبعا إذا كان شكك بهذا النحو، يعني أنت تجزم أنك قرأت الآيات العزيمة ولكن تشك هل قرأت 9 مرات أو 10 مرات، واضح الشك. وأما إذا كان الشك، أما إذا علمت العدد، علمت أنك قرأت 10 مرات جزما ولكن وسجدت عدد من السجدات، لكن شككت هل سجدت 10 سجدات أم 9 سجدات، إذا 9 سجدات فأنت مطلوب سجدة واحدة، وإذا 10 فقد امتثلت. فهنا ماذا يجب عليك؟ هل تكتفي بال9 سجدات وتجري البراءة عن العاشرة، أو يجب عليك أن تأتي بسجدة 10؟ هنا إذا كان الشك من هذا القبيل نقول يجب عليك أن تأتي بال10، يعني تبني على أنك سجدت 9 وتكمل السجدة 10، تكمل الزائد، تبني على الأقل وتكمل الزائد ولا تقتصر على الأقل، باعتبار أن الشك هنا ليس في أصل التكليف بل الشك في المكلف به في الامتثال، فأنت تجزم أن ذمتك قد اشتغلت ب10 سجدات وتيقنت من الاتيان ب9 وتشك في 10، فيجب عليك أن تأتي بها، فإن الفراغ اليقيني لا يحصل لما اشتغلت به الذمة إلا أن تأتي بهذه 10، فهذا مجرى لأصالة الاشتغال وقاعدة الاشتغال والاحتياط العقلي، ومقتضى الاحتياط هو أن تأتي 10، يعني تجري قاعدة الاشتغال اليقيني تقتضي الفراغ اليقيني، لأن الشك هنا ليس في أصل التكليف وإنما الشك في المكلف به، أو قل الشك في الامتثال بعد اليقين باشتغال الذمة. وهذا هو الفرق بين الموردين، إذا كان الشك في أصل اشتغال الذمة تجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلم، بالتالي أنا ما أعلم بالوجوب، ما أعلم بالحرمة، أتمسك بالبراءة. أما إذا كان الشك في المكلف به وفي الامتثال بعد اليقين باشتغال الذمة، أنا لا معنى لإجراء البراءة. البراءة عن ماذا؟ جزما ذمتك اشتغلت، فكيف تجري البراءة عن اشتغالها؟ إنما هنا تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليك أن تفرغ ذمتك مما اشتغلت به جزما، ولا يحصل الفراغ اليقيني إلا بالإتيان بالمشكوك. أما إذا لم تأتي به ولم يحصل عندك فراغ يقيني، وإنما فراغ احتمال، احتمال أنك أتيت بالسجدة 10 لكن يوجد احتمال أنك لم تأتي بها، فبالتالي لا تجزم بفراغ ذمتك مما اشتغلت به، فلكي تجزم بالفراغ لابد أن تأتي بالمشكوك. لذا يقول يتكرر السجود بتكرر السبب، وإذا شك بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل. هاي إذا شك بين الأقل والأكثر بأي معنى سيدنا؟ يقتصر على العقل. قل بهذا المعنى، يعني هو شك أنه قرأ آية السجدة 9 مرات لو 10 مرات، يعني شك في السبب وليس في المسبب. واضح؟ شك أنه 10 مرات قرأها أو 9. هنا يبني على العقل، يقول جزما أنا قرأت 9، العاشرة مشكوكة، هل توجه لي تكليف بالسجود؟ إذا قرأت العاشرة فيتوجه لي تكليف بالسجود، إذا ما قرأتها فماكو تكليف بالسجود، فأشك هل يجب علي السجود أو لا يجب، هذا شك في أصل التكليف فتجري البراءة. واضح؟ هذا المعنى، يعني إذا شك شك بيما، في أي شيء شك، شك في السبب، شك أنه قرأ آية العزيمة 9 مرات أو 10 مرات قرأها، هنا يبني على القدر المتيقن وهو 9 والزائد يجري فيه البراءة، جاز الاقتصار على الأقل. النقطة الثالثة، ويكفي في التعدد. طيب قلنا هنا كلما حصل السبب لابد أن تأتي بالمسبب، تأتي بالسجود، إذا قرأت العزيمة مرة تسجد مرة، إذا قرأتها مرة ثانية تسجد مرة ثانية وهكذا. هل يشترط في هذه السجدات المتعددة أن عندما سجدت مثلا السجدة الأولى، هل يشترط قبل أن تسجد السجدة الثانية أن تجلس منتصبا كما هو الحال في سجدتي الصلاة، أو لا يشترط ذلك؟ نقول لا يشترط ذلك، لأن صدق السجدة ومفهوم السجدة وحقيقة السجدة هو متقوم بوضع الجبهة على الأرض كما تقدم، وأما الانتصاب والجلوس بين السجدتين فهذا واجب في الصلاة كما تقدم، وليس هو واجبا في أصل صدقي وحقيقتي ومفهوم السجود، ما له علاقة. مجرد أن ترفع رأسك من السجود وترجع الجبهة إلى الأرض هي صار سجدة ثانية، لأن السجود متقوم بوضع الجبهة على الأرض، ولا يوجد دليل على اعتبار الانتصاب بين هذه السجدات التي وجبت، إنما الدليل دل على اعتبار الانتصاب والجلوس في السجود الصلاة بين السجدتين. أما هذه السجدات المتعددة فلا دليل على اعتبار الجلوس بينها، لهذا يكفي أن ترفع رأسك من السجدة وترجع الجبهة إلى محل السجود، هذه تعتبر سجدة ثانية. قال ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس، لا يشترط أن ترفع المساجد، كما لا يشترط ماذا؟ أن تجلس منتصبا، هذا مو واجب. طيب يقول سبق أن ذكرت أن وضع المساجد على الأرض عند رفع الجبهة وعدم رفعها هذا شنو؟ مكروه، مو شيء ذكرنا واحد من المكروهات. قل ذاك في السجود الصلاة بين السجدتين دل الدليل على أنه إذا رفع رأسه من السجدة وجلس منتصبا ولم يرفع يديه من الأرض هذا مكروه، هذا هو المكروه. أما في هذه السجدات التي وجبت بأسباب متعددة ماكو دليل على أنه إذا ما يرفع يديه بكراهة، لا بكراهة ولا بحرمة، لذا يقول من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس لعدم توقف صدق مفهوم السجود على رفع المساجد أو على الجلوس. نعم الهوي، هذا الهوي إلى السجدة هذا مقدمة وليس له دخل في حقيقة السجود، ومقدمة للسجود، والهوي لا يشترط فيه أن تجلس منتصبا، ما يشترط، بل يكفي ماذا؟ أن ترفع رأسك جبهتك من الأرض من محل السجود ثم ترجعها إلى الأرض، هذا هو الهوي، بهذا المقدار يكفي. أما الهوي من الجلوس إلى السجود هذا أصلا لم يقل به أحد حتى في السجود الصلاتي. نعم دل الدليل على أن الجلوس واجب، لكن هذا مطلب آخر، واضح؟ فلهذا لا يجب حتى هذا المقدار بأن تجلس لأجل الهوي، هذا ماكو دليل على اعتباره، فأن الهوي هو مقدمة كما قلنا وليس له دخل في حقيقة السجود. مسألة 157 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.